إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التجربة السياسية في تاريخ المسلمين تدل على أن الذين استولوا على الحكم منفصلين عن منهاج الأنبياء وأوصياء الأنبياء عليهم السلام قد مالوا إلى لون من أنظمة الحكم يقوم على الفردية والحكم المطلق والاستبداد. وهؤلاء الحكام أضافوا على سرقتهم للحكم واستبدادهم به رذيلة أخرى حين أرادوا الظهور أمام الناس بالمظهر الديني، وزعموا أنهم ظل الله وأنهم يحكمون باسمه تعالى وأنه سبحانه هو الذي اختارهم للسلطة. وكان هدف الحاكم المستبد من وراء هذا الزعم الكاذب واضحا لأصحاب البصائر، ومن هنا كانت مثلا حركة الإمام الحسين عليه السلام يوم خرج في عام 61 في الهجرة لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وأبرز شكل من أشكال أنظمة الحكم الاستبدادية ما كان عليه نظام الحكم الأموي ثم نظام الحكم العباسي من بعده. وقد وصلنا في اللقاء السابق عزيز المستمع إلى حقائق حول النموذج الأموي والنموذج العباسي في الحكم. كان أول هذه الحقائق ذلك الانفصال الصارخ بين التعاليم الإسلامية في شكل الحكم وخصائص الحاكم وبين الواقع التاريخي الذي كان عليه الحكام المتسلطون، مما يعني أن استحواذ أولئك الحكام المستبدين على مصائر المسلمين محض سرقة للحكم ومحض تزوير. والحقيقة الثانية أعزائنا المستمعين هي أن حرية الرأي في ظل حكم الطاغية مرتبطة بمزاج الحاكم شخصيا، لا تخضع لقواعد ولا مبادئ معلومة. وقد رأينا أن المنصور العباسي كان يتسم بضيق الصدر سياسيا، فكان لا يطيق كلمة اعتراض، وكان يقتل على الظن والتهمة ولا يرحم أحدا، وكان ينشد الطاعة المطلقة والتسليم لكل إجراءاته. وثالثة الحقائق المتصلة بحكم الطاغية أنه لا يهتم أبدا برضا الناس وقبولهم وما عليهم إلا السمع والطاعة ما دام بيده المال والسلاح للإغراء والإرهاب. ويمثل الاستبداد لديه نوعا من القوة والفحولة والسطوة والهيمنة، ويرى في سماع صوت الآخرين ضعفا لا يجوز له أن يمارسه ما دامت السلطة والتسلط غايته الكبرى في الحياة. والحقيقة الرابعة عزيز المستمع تتفرع عن الثالثة، وهي أن الحاكم المستبد لا يخضع للمساءلة أو المحاسبة أو المراقبة. الحاكم المستبد لا يسأل عن تصرفاته، وله الحق في أن يحاسب من يشاء ويعاقب من يشاء بأي طريقة ترضي نزواته العدوانية. إن نظرية الحكم عند الأمويين والعباسيين تشبه تماما نظرية الحق الإلهي التي كانت سائدة في عهد الساسانيين والتي انتشرت في أوروبا في بداية العصور الحديثة. وقد كان الخليفة مصدر كل قوة كما كان مصدرا لكل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة. واحتجب الخليفة عن الناس واتخذ الوزير والسياف فأحيطت شخصيته بالقداسة والرهبة. عزيزي المستمع، الحقيقة الأخرى المتصلة بشكل الحكم الفردي المستبد هي أن أثر الطغيان لا يكون أثرا سلبيا على حرية الفكر وحسب، وإنما يترك آثاره السيئة على أخلاق المفكرين والأدباء والشعراء وكثير من الفقهاء بشكل عام. مثلا أن الأدب في العصر العباسي اتجه معظمه إلى مشايعة رغبات القصر. يذم الشعراء من ذمه الحكام ويمدحون من رضوا عنه، فإذا خرج محمد بن عبد الله ابن الحسن هجاه الشاعر ابن هرمة، وإذا رضي المعتصم عن الأفشين فقصائد أبي تمام تترى في مدحه، وإذا غضب عليه بعدئذ وصل به. فقصائد أبي تمام أيضا تقال في ذمه وتكفيره، ويرضى هارون العباسي عن البرامكة فهم معدن الفضل، ويقتلهم فهم أهل الزندق والشرك. وهكذا وقف الأدب أو أكثره يخدم الشهوات والأغراض، ولم يشذ إلا قلة قليلة من أمثال بعبر الخزاعي والسيد الحميري من الذين جاهروا بقول كلمة الحق وتعرضوا للمهالك والأخطار. وقد أنشأ العباسيون إدارة للبحث عن الزنادقة وتعقيبهم ومعاقبتهم، وأفرطوا في قتل المتهمين، ومنهم من قتل ظلما وعدوانا، وكان الداعي إلى قتله أسبابا سياسية، لكنهم قتلوهم تحت شعار الزندقة استمالة للعامة. وهؤلاء الحكام لو حدث أن يسمحوا بحرية الرأي في كل شيء لما سمحوا بها في موضوع نقد الحاكم أو معارضته أو إضعاف ملكه. فإذا مس الإنسان هذه الناحية فإن العقوبة الشديدة تنتظره. وقد حدث أن امتنعت بعض الشخصيات أيام العباسيين عن الامتثال لرغبة الحاكم في تولي القضاء فواجهوا العتاب. والواقع أن امتناعهم عن هذا المنصب الحكومي هو مظهر من مظاهر عدم تعاونهم مع الدولة القائمة. والجمهور يرى أن هؤلاء إذا امتنعوا فلأن الدولة ظالمة لا تحكم بالعدل، ولأن امتناعهم قد يدل على رغبتهم الخفية في نصرة أعداء الظلم العباسي العلويين. ومن هنا توسع نطاق الاتهام بالزندقة وأنشئت الدوائر الخاصة بهذا الأمر. والحقيقة الأخرى في مثل هذه الدولة أنه ليس هناك كبير أو شخصية محترمة سوى الحاكم الأوحد الذي بيده أزمة الأمور كلها، أما سائر الناس فهم بمعنى أو بآخر عبيد لهذا الحاكم، فيمكن أن يسجن أي شخص أو يدس السم في طعامه أو أن يضرب أو يجلد. فلا كرامة ولا اعتبار ولا قيمة إلا للذات العلية وحدها المتمثلة في الطاغية نفسه الذي هو مصون غير مسؤول. بل إن هذا الحاكم المطلق قد يعن له أن يعصف بمن عاونوه وساعدوه أو من مدحوه، كما عصف المنصور بأبي مسلم الخراساني بعد أن مكن العباسيين من تثبيت سلطتهم. وقد قام العباسيون بإهانة وقتل كثير من الوزراء الذين كانوا يعملون معهم، فقل أن نرى وزيرا في العصر العباسي مات حتف أنفه، فأول وزير لأول حاكم عباسي قد أوعز السفاح إلى أبي مسلم الخراساني بقتله ففعل. واستوجر أبو جعفر المنصور أبا أيوب سليمان المورياني ثم قتله وقتل أقاربه وصادر أموالهم. ونكبة الرشيد للبرامكة الذين كان منهم الوزراء معروفة المشهورة. واستوجر المأمون الفضل بن سهل ثم أوعز بقتله. وأجبر هذا المارد المأمون الإمام الرضا عليه السلام على قبول ولاية العهد، ثم دس له السم وقتله. وقد بلغ الحال من تعرض الوزراء في ذلك العصر للقتل أن كان قراد يقول لقرده في الشارع: أتريد أن تكون عطارا؟ فيومئ القرد برأسه أن نعم. أتريد أن تكون نجارا؟ فيومئ أن نعم، ثم يعدد له الصنائع والحرف، ويظهر القرد موافقته على كل حرفة منها وكل صنعة، فيقول له في النهاية: أتشتهي أن تكون وزيرا؟ فيومئ القرد برأسه أن لا، ثم يصيح القرد ويهرب من يد القراد، فيضحك الناس لمشاهدتهم هذا النقد السياسي. ومما لا ريب فيه أخي المستمع الكريم أن هذه الصور من نظام الحكم الفردي الاستبدادي الذي مارسه الأمويون والعباسيون مما لا صلة له بالإسلام والقرآن. وكل ما في الأمر أن أولئك الحكام الغاصبين قد لبسوا زورا جبة الإسلام من أجل خداع العامة واستمالتهم، وليقطعوا الطريق على طلاب الحق المعارضين لسياسة الظلم والاضطهاد والاستعباد. ومن هنا ترى حكام بني أمية وبني العباس يسرقون الألقاب الإسلامية ويطلقونها على أنفسهم، فالحاكم المستبد الفاسد هو خليفة، وهو أمير المؤمنين، وهو ظل الله، وكل ما يفعله مقدس ينبغي أن يطاع في الوقت الذي يمارسون فيه أسوأ أنواع الفساد الخلقي والإفساد الديني المبطن، ويقتلون فيه أئمة الحق وأشياع الصدق، ويمارسون التجبر على عباد الله بمختلف الوسائل، ويقطعون رأس كل من وقع في ظنهم أنه ينقذهم أو يتطلع إلى الحكم.